بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فما الذي أخذناه في الدرس السابق ما الذي قرأناه في الدرس السابق عندك يا مراد صفة إثبات صفة العلو لله عز وجل واستواء العرش هذا قبل أمس والدرس السابق المعية وهي تنقسم إلى ما هما معية خاصة ومعية عامة المعية العامة تقتضي ماذا العلم والإحاطة نعم والقهر والقدرة والمعية الخاصة تقتضي التأييد والنصر والمحبة والتوفيق والإلهام مع العلم مع العلم والإحاطة اليوم صفة الكلام لله عز وجل اليوم الدرس متعلق بصفة الكلام لله عز وجل يقول الأخ ذكر المؤلف رحمه الله فيما قرأناه في الدرس السابق قال ثم إن الله ارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه هذا نبهنا عليه في الدرس السابق وأن هذه العبارة فيها ما فيها باعتبار ماذا؟ باعتبار الربط باعتبار الربط فالربط يحتاج إلى دليل والمراد بالربط أي ذكر اللام لام العلة لام التعليل ارتفع ليدبر أمور خلقه الله عز وجل مدبر أمور خلقه سبحانه وتعالى على كل حال فقوله ارتفع لتدبير أمور خلقه هذا فيه نظر من هذه الحيثية من حيثية الربط من حيثية الربط الله عز وجل استوى على عرشه نعم الله عز وجل يدبر أمر خلقه نعم أما الربط فيحتاج إلى دليل أي تعليل الارتفاع بماذا بهذا يحتاج إلى دليل وتبقى الأدلة على عمومها طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقوله وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين قال الشارح رحمه الله تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا نعم كما ذكر المؤلف رحمه الله أن النزاع في هذه المسألة طويل وكبير حتى إن بعضهم ذكر أن أهل الكلام سموا أهل الكلام لأن أشهر مسألة خاضوا فيها هي مسألة كلام الله عز وجل، هي مسألة كلام الله عز وجل، طريقة إثباتهم لكلام الله. قال رحمه الله: فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه. ولما ذكر المؤلف أن النزاع فيها كبير، أجمل أقوال الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة من المعتزلة والأشاعرة والكلابية والسالمية، وبعد ذلك ذكر خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة. والمذهب الأحسن في هذا أن يذكر مذهب أهل السنة والجماعة ويقرر، ثم بعد ذلك يعرج المتكلم على مذاهب أهل الأهواء ويعرضها على قول أهل السنة حتى يعرف وجه المخالفة. قال رحمه الله: فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا منفصلا منه. هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن وهم الجهمية، الذين قالوا بخلق القرآن الجهمية والمعتزلة أخذوا ذلك عنهم. قال: وقال، أي هذه الفرقة وقائلها، قالوا إن معنى متكلم خالق للكلام. قال: وهم المعتزلة. المعتزلة أي والجهمية، لأن الأصل في هذه المسألة إنما أثارها الجهمية في الخلافة العباسية، فيما يعرف بفتنة الإمام أحمد رحمه بمحنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فإن الجهمية هم الذين أثاروا هذه المسألة، وهذه المسألة إحدى المسائل التي من أجلها قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد ابن درهم. طيب، فيما ذكر في القصة المشهورة. قال رحمه الله: ولهذا أيضا ألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى ردا على القائلين بها بهذه المقالة كتابا سماه الرد على الجهمية والزنادقة، الجهمية والزنادقة. فأصل هذه المقالة للجهمية، والمعتزلة إنما هم شعبة وماذا أخذوا هذا القول عن الجهمية في هذه المسألة. قال رحمه الله: ومنهم من جعله لازما لذاته، يعني هؤلاء الأولون الذين قالوا بخلق القرآن. وقد توارد أهل السنة والجماعة علماؤهم وأئمتهم على تكفير قول من قال بخلق القرآن، تكفير من قال بخلق القرآن، وهذا تكفير بالوصف، وأما القائل فيحتاج إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع في حقه. قال رحمه الله: ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، لازما لذاته أزلا وأبدا، لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. هؤلاء هم القائلون بالكلام النفسي، القائلون بالكلام النفسي أو بالكلام النفساني. ومذهب هؤلاء أن كلام الله عز وجل معنى واحد، أي لا يتجزأ ولا يتبعض، معنى واحد قائم بذات الله عز وجل كالعلم والقدرة كالعلم والحياة، كالحياة معنى واحد قائم بذات الله سبحانه وتعالى لا يتجزأ ولا يتعلق بمشيئته كالحياة. فكما أن الله حي حياة أزلية قائمة به سبحانه وتعالى، فكذلك قالوا كلامه معنى واحد في الأزل غير قابل للتجزؤ والتبعض ولا قابل للحدوث والتجدد، وإنما هو معنى واحد. هؤلاء من أقوالهم أن كلام الله عز وجل لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ينفون أن يتكلم الله متى شاء وإذا شاء ولمن شاء يكلم من شاء، وأيضا ينفون عنه الحرف والصوت. وهذه أو هذا المذهب الذي ذهبوا إليه إنما ذهبوا إليه فرارا بزعمهم من إثبات ما لا يليق بالله، فزعموا تنزيه الله سبحانه وتعالى فوقعوا في نفي الكلام عنه، فوصفوه بأشنع مما فروا منه، فإنهم قالوا لو أثبتنا لله عز وجل كلاما وأنه يتكلم بحرف وصوت للزم من ذلك كذا وكذا من اللوازم التي تلزم صفات المخلوقين. وقد قدمنا فيما مضى أن هناك قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، أن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق. قالوا لو أثبتنا كلاما لله عز وجل يلزم من ذلك إثبات مخارج الحروف وإثبات كذا وكذا من الأشياء التي خاضوا فيها، والجواب عن هذا أن يقال هذه لوازم لصفات المخلوق لصفات البشر، وليست لازمة لكل متكلم ولكل ناطق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن حجر كان يسلم عليه بمكة وقال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، وأين مخارج الحروف لذلك الحجر؟ فهذا يدل على أنه ليس من لوازم إثبات الكلام إثبات مخارج الحروف وإثبات الشفة أو الفم أو اللهاه أو نحو ذلك، هذا كله من التشبيه والله عز وجل، من التمثيل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، والله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذا إنما هو من لوازم كلام المخلوق الذي هو الإنسان. والله سبحانه وتعالى صفاته ليست لوازمها لوازم صفات المخلوق، وهذا واضح. فإذا لما قام في عقولهم التمثيل أرادوا أن يفروا منه فوقعوا في هذا القول المتناقض المضطرب الذي تصوره فيه بعد ومشقة وتصوره كاف في إبطاله مع رده مع توارد الأدلة من الكتاب والسنة على رده. طيب إذن هذا قول الكلابية والأشاعرة، إذن ماذا يقولون في هذا في القرآن الذي يقرأه المسلمون والقرآن المنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقولون في هذا القرآن الأشاعرة يقولون إنه عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون إنه حكاية عن كلام الله. والفرق بين الحكاية والعبارة أن الحكاية يكون فيها المحكي موافقا، يكون فيها الحكاية يكون فيها التوافق بين المحكي، يكون فيها التوافق بين المحكي والحكاية. يعني يقولون الكلابية قالوا القرآن الموجود هو حكاية عن كلام الله بمعنى أنه موافق له. هل هذا القرآن هو كلام الله؟ قالوا لا. هل هذا القرآن تكلم الله عز وجل به و أنزله وسمعه جبريل وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل؟ قالوا لا، إنما هذه حكاية لكلام الله. والأشاعرة قالوا عبارة، والعبارة أن يعبر المعبر بلفظ من عنده، أن يعبر المعبر بلفظ من عنده لا يلزم التوافق، لا يلزم التوافق. الحكاية أن تحكي اللفظ نفسه أو تحكي الشيء نفسه، وأما العبارة أن تعبر بلفظ من عندك عن ذلك المعنى، عن ذلك المعنى. ولهذا الناس يقولون أو في كلام العرب يقولون حكى فلان فلانا إذا فعل فعلا يشبهه أو قال قولا مثل قوله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا. ومعنى حكيت إنسانا أي فعلت فعلا يشبه فعله، وهذا يفعله الناس على سبيل الازدراء وعلى سبيل كذلك السخرية والضحك، يحكي بعضهم فعلا لغيره إما بإشارة أو كذلك أيضا بغمز أو بفعلة يكثر منها ذلك الذي حكي عنه أو غير ذلك، فهو يحاول أن يحاكيها وأن يأتي بمثلها. أما العبارة فهي لفظ من عند المعبر يعبر بها عن ذلك المعنى. إذن قالوا القرآن هو عبارة عن كلام الله، عبر عنها جبريل، جبريل عبر عما في نفس الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن هؤلاء هم الكلابية والأشاعرية. الأشاعرة لما وجدوا قول الكلابية، وهم كما تقدم معنا في بعض الدروس أنهم أخذوا مذهبهم من الكلابية، فإن أبا الحسن الأشعري لما خرج من الاعتزال فإنه انتقل إلى مذهب ابن كلاب، إلى مذهب ابن كلاب ثم أخذوا عنه، فلما وجدوا قوله حكاية فروا من قول حكاية إلى قول عبارة. هذا مذهب الأشاعرة والكلابية، وهذا هو الفرق المشهور عنهم. وبعضهم يخلط فيقول الكلابية والأشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله أو يقولون حكاية عن كلام الله، والأشهر التفصيل، الأشهر في المذهبين التفصيل أن الكلابية يقولون حكاية والأشاعرة يقولون عبارة. قال: ومنهم من زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات. هؤلاء يقولون إن القرآن حرف وصوت، بحرف وصوت، ويقولون قديمة لازمة للذات. قولهم قديمة هذا لفظ مجمل، قولهم قديمة لفظ مجمل، فالقرآن كلام الله عز وجل هو قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد. معنى قديم النوع أن الله عز وجل متصف بالكلام أزلا، حادث الآحاد أنه يتكلم متى شاء بحرف وصوت. قال رحمه الله: لازمة للذات. قال عن هؤلاء: قديمة لازمة للذات. وقالوا إنها مقترنة في الأزل. مقترنة في الأزل أي ليس حرف يسبق حرف ولا حرف يعقب حرفا، ليس حرف يسبق حرفا ولا حرف يعقب حرفا ويترتب عليه، وإنما هي متقارنة. وتصور هذا المذهب يكفي في إبطاله، يكفي في إبطاله أنها كلها مقترنة، ليس حرف بعد حرف ولا حرف قبل حرف، كلها مقترنة، وهذا كلام باطل ببداهة العقل. قال: فهو سبحانه وتعالى لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة، وهؤلاء هم السالمية، السالمية إحدى الفرق. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى، ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته. حادثا المراد بالحادث أي المتجدد، ليس المراد بالحادث المخلوق. قال الله سبحانه وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي متجدد. وهذه الآية هي التي استدل أو هي من أدلة المعتزلة الذين لا يفقهون كلام العرب ولا يجمعون بين الأدلة، هذا من أدلتهم على أن القرآن مخلوق، فقالوا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي مخلوق. وهذا فهم سقيم لهذا المعنى ولهذه الآية، فإن المراد بالمحدث في هذه الآية أي متجدد، فكلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد، حادث الآحاد بمعنى أنه يتكلم متى شاء وكيف شاء ولمن شاء سبحانه وتعالى. قال: ومنهم من جعله حادثا قائما بذاته تعالى ومتعلقا بمشيئته وقدرته. إلى هنا هذا كلام موافق لمذهب أهل السنة والجماعة. قال: ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، وأن الله لم يكن متكلما في الأزل وهم الكرامية. خالفوا أهل السنة في هذا، في هذه المسألة، فقالوا إن الله عز وجل لم يكن متكلما ثم تكلم، وهذا مخالف لقول أهل السنة والجماعة. فإن أهل السنة والجماعة يقولون لم يزل الله عز وجل متكلما، وهو متصف بماذا؟ بصفة الكلام أزلا، وصفة الكلام أزلية باعتبار النوع وحادثة باعتبار الآحاد. قال رحمه الله: وهذا مثل الخلق، فإن الله عز وجل موصوف بأنه خالق وليس ثم مخلوق، موصوف في الأزل بأنه خالق ولم يكن معه مخلوق سبحانه وتعالى ثم خلق، وهو قبل أن يخلق موصوف بأنه خالق. وهكذا الله عز وجل موصوف بأنه متكلم. قال رحمه الله: وهم الكرامية، نسبة إلى محمد بن كرام أبي عبد الله. لهم بعض المقالات الشنيعة، وكثير من أقوالهم فيها موافقة لمذهب أهل السنة. قال رحمه الله: ويطول بنا القول لو اشتغلنا بمناقشة هذه الأقوال، سقطت الألف في هذا الطبعة، بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها، على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم. نعم، أما مذهب المعتزلة فالله سبحانه وتعالى قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وإضافة الكلام إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف. وأصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه أن الشيء إذا أضيف، أن الصفة إذا أضيفت للموصوف فإن هذا يفيد فائدتين: الفائدة الأولى أنها قامت بذلك الموصوف، الفائدة الثانية أنها لم تقم بغيره. وهذا هو الأصل الذي رد به أهل السنة والجماعة على الجهمية والمعتزلة، فإن الله سبحانه وتعالى قال كلام الله، وهذا إضافة صفة إلى موصوف. فهذا يدل على أمرين: على أن الكلام قائم بالله عز وجل صفة من صفاته، والأمر الثاني على أن الذي تكلم هو الله لا غيره، هو الله لا غيره، وهذا مقتضى لغة العرب. فإنك إذا قلت إن زيدا تكلم بكلام كذا في لغة العرب، هذا يدل على هذين الأمرين: على أن الكلام قام به، وعلى أن المتكلم هو لا غيره. المعتزلة ماذا قالت؟ قالت إن الله عز وجل خلق كلاما، خلق كلاما، وذلك الكلام الذي سمعه موسى أو سمعه محمد عليه الصلاة والسلام هو ذلك الكلام المخلوق الذي خلقه الله. قال الله سبحانه وتعالى في ماذا بارك الله فيك، لما نادى الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن، قالوا خلق الله عز وجل كلاما في ذلك المكان. هذا فيه مناقضة لهذا الأصل الذي دلت عليه اللغة واستدل به أهل السنة على المعتزلة، فإن الله عز وجل قال وناديناه، فالمنادي هو الله سبحانه وتعالى لا غيره. فكون المنادي هو الشجرة التي تكلم الله عز وجل عندها، هذا مخالف لهذا الأصل. ثم يلزم عليه أن الشجرة هي التي قالت إني أنا ربك، إني أنا ربك، وهذا باطل واضح البطلان. قال رحمه الله: وأما مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة أن الكلام لا يتعلق بمشيئة الله وقدرته، هذا يرده قول الله سبحانه وتعالى كما سيأتي: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى كلمه ربه؟ متى كلمه ربه؟ في الأزل أو لما جاء لميقات ربه؟ لما جاء لميقات ربه كلمه. إذن هذا يدل على أن كلام الله لموسى حادث، أي بمعنى متجدد، تعلق بمشيئة الله وقدرته، فحيث شاء الله عز وجل، فمتى شاء الله أن يتكلم تكلم. وهكذا أيضا أدلة كثيرة فيها هذا المعنى. والله عز وجل يقول يوم القيامة: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. متى يناديهم؟ يوم القيامة. إذن هذا معناه أنه متعلق بمشيئة الله عز وجل وليس هو معنى واحد في الأزل. قال رحمه الله: وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه. إذن خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة الرد على جميع الفرق، الرد على جميع الفرق. فقوله لم يزل متكلما إذا شاء رد على الكلابية والأشاعرة، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته رد على المعتزلة والجهمية، يتكلم بها بمشيئته وقدرته رد على الجميع، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة. قال: ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، سمعه موسى عليه السلام، ونادى آدم وحواء بصوت، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ناداهما بصوت. وينادي عباده يوم القيامة بصوت: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، لأن هذا هو مقتضى لغة العرب أن النداء يكون بصوت يسمعه المنادى، يسمعه المنادى. لا يصح أن يكون النداء شيئا في النفس متعلقا بالنفس غير صوت، ويكون المنادى قد سمع ذلك. فإذا نويت أن أنادي أو كان في نفسي أن أنادي شخصا ولم أناده فإنه لا يعلم النداء، هذا أولا، وليس فعلي هذا وما كان في نفسي ليس هو نداء، ليس هو نداء. قال رحمه الله: وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت، يتكلم بالوحي بصوت كما جاء ذلك في الأدلة، جاء في الأدلة في البخاري من حديث أبي هريرة، وجاء عن ابن مسعود عند أحمد أحاديث، وذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير آية فاطر، عند تفسير آية فاطر: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال رحمه الله تعالى: قال: ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، تكلم الله عز وجل بحرف وصوت كما قال السلف وكما دل عليه القرآن، وماذا وكلام الله غير مخلوق. قال: التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، وكذلك أيضا لا يلزم عليها اللوازم التي تلزم على صفات المخلوقين. قال: كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباده، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل. شرع المؤلف رحمه الله في المرور على هذه الآيات مرورا سريعا. قال: والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به، أي يعلمها علما تاما على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. قال: وأما قوله إذ قال الله يا عيسى إلى آخره، قال: فهو حكاية لما سيكون، لولا نقال إخبار حتى يفر من ماذا؟ من مذهب الكلابية. الأولى أن يقال إخبار. قال: فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمة وكلمته عيسى لرسوله وكلمته عيسى، لأن عيسى كلمة الله. قال له الله عز وجل: كن فكان. قال رحمه الله: لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله. قال: وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام، فإن الله عز وجل يعلم أن عيسى لم يأمرهم بذلك، ولكنه سأله سبحانه وتعالى وهو أعلم لإظهار براءة عيسى عليه السلام. ولقن الله عيسى حجته، لقن الله عيسى حجته كما قال أبو هريرة رضي الله عنه فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي الذي أورده في التفسير عند هذه الآية. قال: وتسجيل الكذب لإظهار براءة عيسى عليه السلام وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله الضالين، لأنهم ضلوا في هذا الباب في باب التوحيد وأغبياء، لأن هذا الفعل منهم في غاية من الغباء. قال: وأما قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، فإن كتاب الله عز وجل أحكام وأخبار، فالأخبار صدق والأحكام عدل، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيه لابتنائها على الحكمة والرحمة، لابتنائها على الحكمة، لأن الله حكيم وتشريعه في غاية، وتشريعه سبحانه وتعالى على حكمة عظيمة بالغة، وهكذا أيضا رحيم سبحانه وتعالى. قال والمراد بالكلمة هنا الكلمات، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، المراد بها الكلمات، لأنها أضيفت إلى معرفة، كلمة مضاف وماذا ورب مضاف إليه، والمضاف إليه معرفة اكتسب التعريف من الضمير، إضافته إلى الضمير، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع، كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله كما في قولنا رحمة الله يعني ماذا نقول؟ رحمة الله علينا عظيمة، أي الرحمة التي ماذا بارك الله فيك، رحمة المخلوقة، لأن الرحمة على قسمين: رحمة صفة لله عز وجل، ورحمة مخلوقة، خلق الله عز وجل الرحمة على مئة قسم أو جزء. وقول المؤلف مفردة وعند إضافتها أفادت الجمع، هذا على قراءة عاصم والكسائي وحمزة وخلف ويعقوب، وبقية العشرة قرأوا وتمت كلمات ربك. ففي هذه الآية قراءتان وليستا بمتعارضتين. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما، وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك، فهي ترد على الأشاعرة. تأملوا في هذا الكلام وتأملوا وجه الرد، فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت. كيف كانت ردا عليهم؟ لأنهم قالوا الكلام معنى قائم بذات الله عز وجل لا ليس بحرف ولا بصوت، فيقال لهم، قال المؤلف فيقال لهم: كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ هذا أولا. فإن قالوا: ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني، انظروا كيف يقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي، إن كان كلاما نفسيا فإنه غير ظاهر ولا بادي، فكيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ قالوا: قد يقولون ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني، التي يريد أن يكلمه بها. إذا قالوا ذلك ماذا يقال لهم؟ يقال لهم لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، لأن هذا اختصاص خص الله عز وجل به موسى كما جاء في حديث الشفاعة أن الله عز وجل أن الخلق يقولون لموسى يا موسى اشفع لنا عند ربك، وذكروا أن الله عز وجل اصطفاك برسالاته وبكلامه، فالله عز وجل اصطفاه واختاره لتكليمه، فهذا يدل على مزية لموسى على غيره. ولهذا يسمى موسى أو يلقب بكليم الله، لأن الله عز وجل كلمه بلا واسطة. فإذا يقال لهم إن كان كذلك خلق ألقى في قلبه علما ضروريا، فما الفرق بين عيسى بين موسى عليه السلام وبين أم موسى؟ لأن الله عز وجل أوحى إليها أن أرضعيه ثم تلقيه في اليم، فما الفرق بين موسى وبين أمه إذا كان المراد إلقاء العلم الضروري بالمعاني في القلب؟ والجواب أن هذا اختصاص لموسى عليه السلام، فدل على أنه بحرف وصوت، وأن الله عز وجل كلمه بلا واسطة. قال رحمه الله: فإن قال وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء، هذا قول المعتزلة ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. قال: وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، قولهم إنه ليس متعلق بمشيئة الله عز وجل وإنما هو معنى واحد في الأزل لا يتجدد منه شيء، ترد عليهم هذه الآيات. فإن الله يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات لقوله لما، ولما هذه وقتية تفيد الربط أن الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا إثبات تكريم الله عز وجل لموسى في ذلك الوقت. قال: ويقول: وناديناه من جانب الطور الأيمن، والشاهد منه أن الله عز وجل أخبر أنه ناداه من جانب الطور الأيمن، فإذا النداء حادث متجدد، لأن الطور الأيمن لم يكن في الأزل وإنما خلقه الله عز وجل وأوجده بعد ذلك. فإذا كلام الله عز وجل كان لما جاء موسى وكان بجانب الطور الأيمن. قال: فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، حدوث أي تجدد، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء: وناداهما ربهما، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطع بعد الوقوع في الخطيئة، وهو الأكل من الشجرة التي نهي عنها. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: ويوم يناديهم إلى آخره. قال: فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. هذه كلها تدل على ماذا يا رجال؟ تدل على أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، وأن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته. قال: وفي الحديث: ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، حديث عدي بن حاتم متفق عليه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وترجمان فيه ثلاث لغات: ترجمان أي المفسر للكلام، الترجمان فيه ثلاث لغات: ترجمان بضم التاء والجيم، وترجمان بفتحهما، وترجمان بفتح التاء وضم الجيم. إذن ضم الاثنين أو فتح الاثنين التاء والجيم أو فتح التاء وضم الجيم، ترجمان ثلاث لغات ذكرها الفيروزابادي في القاموس. قال رحمه الله تعالى: كذلك أيضا الآيات: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كذلك فيها هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قال: وقال سبحانه: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال: وقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، في الآية التي تليها مباشرة. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال رحمه الله: قوله وإن أحد من المشركين إلى آخره، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلو والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية. دفتي المصحف، الدف هو الجنب من كل شيء، الجنب من كل شيء، بين دفتي المصحف أي بين جنبي المصحف، بين جنبي المصحف. هذه الآيات تفيد ماذا؟ أن القرآن المتلو المسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله، هو كلام الله على الحقيقة، أي لا على المجاز كما يقول المعتزلة إنه تجوز بإضافته إلى الله لأن الله خلقه، وكما تقول الأشاعرة إنه ليس على الحقيقة وإنما هو كلام نفسي، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله كما يقوله الأشعرية. تقدم التنبيه على قول الأشعرية والكلابية. قال: وإضافته إلى الله عز وجل تدل على أنه صفة له قائمة به، وليست كإضافة البيت أو الناقة، فإنها إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان، وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله. في هذه الجملة أفاد المؤلف رحمه الله تعالى أن إضافة الأشياء إلى الله عز وجل على قسمين: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة مخلوق إلى خالق. إضافة صفة إلى الموصوف، المعاني إذا أضيفت إلى الله عز وجل فقيل كلام الله، سمع الله، بصر الله، حكمة الله، رحمة الله، رضا الله، سخط الله، هذه إضافة صفات إلى الموصوف بها، وهي إضافة معاني. والأعيان إذا أضيفت، الأعيان المنفصلة إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى، الأعيان المنفصلة كالبيت والناقة كقوله سبحانه وتعالى ناقة الله وسقياها، أضيفت الناقة إلى الله، وكذلك يقال بيت الله، هذا من إضافة أعيان منفصلة إلى الله، هي إضافة مخلوق إلى خالقه، إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي قد تفيد التشريف كما في هذه الأمثلة: بيت الله، ناقة الله، عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله، هذه تفيد التشريف. قال رحمه الله تعالى: وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل، فالمعتزلة جعلوا كلام قوله تعالى كلام الله كقوله تعالى بيت الله، أو كقولهم بيت الله. من أي وجه؟ قالوا كلها إضافة مخلوق إلى خالق. يقال لهم: لا، هناك فرق، فتلك إضافة معنى إلى موصوف بها، إضافة صفة إلى موصوف، والثانية إضافة عين منفصلة إلى الله عز وجل، فهي إضافة مخلوق إلى خالق. قال: ودلت هذه الآيات أيضا على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. إن شاء الله تعالى غدا نكمل ما بقي وما تعلق بهذا، وندخل في الكلام على صفة الرؤية أو على إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل. يقول: هل الذين يقولون حكاية يقولون إن الله متكلم؟ هم يقولون بالكلام النفسي، يقولون بالكلام النفسي الذي نبهنا عليه، وحقيقته نفي كلام الله. حقيقة مذهب الأشاعرة والكلابية نفي كلام الله سبحانه وتعالى. ما للناس يقومون قبل أن ينصرف الأستاذ؟ طيب يا إخوان، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.